أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ثم أما بعد. يقول الإمام أبو عبد الله البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى في صحيحه: باب، قال: باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة، فلبثنا عنده نحو من 20 ليلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما، فقال: لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم، مروهم فليصلوا صلاة كذا في حين كذا وصلاة كذا في حين كذا، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. هذا الباب هو باب إذا استووا في القراءة، إذا استووا في القراءة يعني في ضبط الكتاب، في حفظه، فحينها قال: فليؤمهم أكبرهم. وهي المسألة المعروفة بترتيب الإمام. ففي هذا الحديث وفي هذا التبويب يبين الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن البداية تكون بالقرآن، بمن كان أكثر أخذا لكتاب الله تبارك وتعالى ضبطا وحفظا، ثم بعد ذلك إن استووا في هذا ينتقل إلى ماذا؟ ينتقل إلى السن، لظاهر حديث مالك ابن الحويرث. حماد بن زيد وأيوب، أيوب من؟ السختياني، وأبو قلابة عبد الله ابن زيد الجرمي. وفيه: ونحن شبابة، بمعنى شباب صغار، ونحن شباب صغار. أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجلسوا فعلمهم، ثم بعد ذلك رأى منهم حنة لأهليهم فأمرهم أن يعودوا ليعلموهم الذي سمعوه وحفظوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلبسنا عنده نحو من 20 ليلة، يعني 20 ليلة ليتعلموا. هاجروا، أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة وإنما رحلة، مكثوا عنده 20 ليلة يتعلموا ويحفظوا القرآن وينظروا إلى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أمرهم أن يعود. وليؤمكم أكبركم، لأنهم سواء في الأخذ، فكلهم سواء في العلم وفي الأخذ، فجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم ينتقلون إلى الشيء الآخر، وهو إيه؟ ومسألة السن. قال: باب إذا زار الإمام قوما فأمهم. إذا جاء الإمام إمام المسجد أو رجل صالح في بيتك فأمك، هل هذه سنة أم لا؟ قال: حدثنا معاذ بن أسد أخبرنا عبد الله أخبرنا معمر عن الزهري قال: أخبرني محمود بن الربيع قال: سمعت عتبان بن مالك الأنصاري قال: استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فقال: أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشرت له إلى المكان الذي أحب، فقام وصففنا خلفه، ثم سلم وسلمنا. حديث مختصر وله قصة. عتبان ابن مالك كان يصلي بقومه، ثم بعد ذلك حدثت له آفة صعب عليه أن يذهب، في قصة طويلة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته ليصلي في مكان يتخذه إيه؟ يتخذه مسجدا. فالإمام البخاري أخذ من هذه القصة ظاهر الترجمة: إذا زار الإمام قوما فأمهم، هل هذا جائز؟ أيؤخذ من القصة؟ لا إشكال، سواء كان الإمام دعي ليصلي أو إيه؟ أو لم يدع ليصلي، إنما جاء ليزور لظاهر حديث أنس. حديث أنس تذكرونه؟ ها فصفني. نعم، حديث جدته مليكة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مليكة ذهب لماذا؟ ليصلي أم دعته لطعام؟ جزاك الله خير، دعته لطعام. ولهذا في حديث مليكة أكل ثم صلى، وفي حديث عتبان دعي للصلاة فصلى ثم أكل صلى الله عليه وسلم. ولهذا الأمر سواء دعي للصلاة أو لم يدع للصلاة، فالتبويب تبويب الإمام البخاري هذا على ظاهره، وأنه جائز، وأن الإنسان يؤم الآخر حتى لو في ملكه طالما بمشورته ورأيه. معاذ بن أسد هذا المروزي، وعبد الله خلاص ابن المبارك، معمر ابن راشد والزهري معروف، ومحمود بن الربيع الأنصاري، محمود بن الربيع الصحابي الذي عقل مجة. طيب، قال: باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به. وصلى النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه بالناس وهو جالس، هيأتي الآن بطوله. وقال ابن مسعود: إذا رفع قبل الإمام يعود فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام. وقال الحسن: في من يركع مع الإمام ركعتين ولا يقدر على السجود يسجد للركعة الآخرة، هكذا في نسخة وفي أخرى الأخيرة، سجدتين ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها. قال البخاري بعد ذلك: وفي من نسي سجدة حتى قام يسجد. بعضهم يجعلها من إيه؟ من التبويب، والآخر يقول لا، هي من كلام من؟ من كلام الحسن. طيب، الآن: إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا نص حديث هيأتي الآن لا إشكال. وقال ابن مسعود: هذا موصول عند ابن أبي شيبة في المصنف. إذا رفع قبل الإمام، الإنسان الآن رفع، لسه الإمام ما قالش سمع الله لمن حمده، فانتصب قائما، قال يعود مرة ثانية فيمكث بقدر ما رفع ثم يتبع الإمام. يعني المسبوق الآن على فتوى ابن مسعود رضي الله عنه: رفعت قبل الإمام فجأة أو عامدا، ليست هذه محل النقاش، ماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يعود ثم يأتي بهذا بعد الإمام. طيب، وظاهر كلام ابن مسعود أنه يمكث مقدار ما رفع، يعني المقدار الذي ركعه الإمام وهو خالفه فيه. فلو أنه رفع بمقدار تسبيحتين والإمام ركع بمقدار تسبيحتين، فعليه أن يعود حتى لو رفع إمامه وينتظر مقدار تسبيحته. هذا ظاهر إيه؟ ظاهر كلام ابن مسعود. وقال الحسن: هذا وصله ابن المنذر. في من يركع مع الإمام ركعتين لا يقدر على السجود، الآن إيه؟ يركع مع الإمام ركعتين، صلى ركعتين ثم ولا يقدر على السجود، يسجد للركعة الآخرة أو الأخيرة سجدتين ثم يقضي الركعة الأولى بسجودها. وفي من نسي سجدة حتى قام يسجد. معنى الكلام أن الإنسان الآن لم يستطع، يعني كان وراء إمام ولم يستطع أن يتبعه في السجود، حدثت له آفة، أو لم يستطع أن يركع معه، أو لم يستطع أن ينتصب معه، هذا تحدث، يتعب فلا يستطيع أن يقوم معه إنما يجلس فيكون خالف الإمام، أو أن الإمام يسجد وهو لم يسجد، وهذه ظاهرة. قال: وفي من نسي سجدة حتى قام يسجد، يعني يقضي هذا الذي فعله بعد إيه؟ حتى بعد إمامه، وهذا ظاهر التبويب. فلم يستطع، جاء الآن حتى يركع فحدثت له آفة في الظهر لم يستطع، ثم ركع الإمام ثم رفع الإمام ثم زالت الآفة، ماذا عليه أن يفعل؟ عليه أن يركع ثم يعود. وتكلم الفقهاء في هذا المسبوق والقدر الذي يعني يدرك به إمامه، هل مرحلتين أم ثلاث، على في نقاش طويل عندهم. ما نريد أن نخلص منه أن الإنسان إذا سبق عليه أن أن يعود، وهذه السنة، ولا يقول قد أدركته، يعني غفل فكأن الإمام قال سمع الله وحمده فانتصب قائما، ثم وجد الإمام لم يرفع وهو قائم انتصب الإمام، لا نقول له ظل عليه على حالك، لا، بل عد إلى الركوع مرة ثانية ثم اتبع الإمام، هذه هي الإيه؟ هذه هي السنة. طيب، ثم يسوق الآن حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وحديث طويل، وهو من الأحاديث، يعني حديث الأبواب، حديث هام جدا، هو الحديث الآخر الذي يأتي معنا الآن نمر عليه. يقول: حدثنا أحمد بن يونس هذا اليربوع الكوفي قال حدثنا زائدة ابن قدامة البكر الكوفي أيضا عن موسى بن أبي عائشة الكوفي أيضا عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد الفقهاء السبعة قال: دخلت على عائشة فقلت: ألا تحدثيني عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: بلى. ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مرض صلى الله عليه وسلم، وهو مرض موته عليه الصلاة والسلام، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك. قال: ضعوا لي ماء في المخضب، المخضب مثل الطست عندنا، إناء كبير يوضع فيه الماء ويغتسل فيه. قالت: ففعلنا، فاغتسل، فذهب لينوء، يعني ليقوم، فأغمي عليه صلى الله عليه وسلم، ثم أفاق، فقال صلى الله عليه وسلم: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك، هم ينتظرونك يا رسول الله. قال: ضعوا لي ماء في المخضب. قالت: فقعد فاغتسل، ثم ذهب لينوء، يعني ليقوم، فأغمي عليه، ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ قلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال: ضعوا لي ماء في المخضب. فقعد فاغتسل، ثم ذهب لينوء، فأغمي عليه، ثم أفاق، فقال: أصلى الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله، والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة. أخذ منه كثير من العلماء استحباب الغسل للإيه؟ للمغمى عليه، ونازع فيه بعض الفقهاء وقالوا إنما هي حكاية إيه؟ حكاية حل، لا يأخذ منها السنة، لكن الجمهور يأخذ منها الاستحباب، وما لم يكن فيه وجد فيه جناب أو نحوه فعلى الوجوب طبعا. قال: فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر بأن يصلي بالناس، فأتاه الرسول فقال، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تصلي بالناس. فقال أبو بكر، وكان رجلا رقيقا: يا عمر، صلي بالناس، رقيق لين القلب. فقال له عمر: أنت أحق بذلك. فصلى أبو بكر تلك الأيام، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم وجد من نفسه خفة، يعني كأنه استطاع أن ينتصب قائما ويذهب إلى الصلاة، فخرج بين رجلين، فخرج في بعض الروايات يتكئ على منكبي رجلين، العباس وعلي رضي الله عنهما، رجلين أحدهما العباس لم تسمه عائشة لخلاف بينهما، لصلاة الظهر، وأبو بكر يصلي بالناس. فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر، فأومأ، يعني أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يتأخر. قال: أجلساني إلى جنبه. فأجلساه إلى جنب أبي بكر، يعني إلى يسار أبي بكر، أجلس النبي صلى الله عليه وسلم على يسار من؟ وليس على يمينه، وإنما أجلس النبي صلى الله عليه وسلم على يسار أبي بكر. فقال: فجعل أبو بكر يصلي وهو يأتم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس بصلاة أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. قال عبيد الله: فدخلت على عبد الله بن عباس فقلت له: ألا أعرض عليك ما حدثتني عائشة عن مرض النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هات، يعني اسمعني. فعرضت عليه حديثها فما أنكر منه شيئا، غير أنه قال: أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس؟ قلت: لا. قال: هو علي. قال: هو علي رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث فيه فقه، وهو من أحاديث الأبواب كما ذكرت لكم، وفيه أخذ بعض الفقهاء منه أن هذا آخر فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الإمام القاعد، وأن الإنسان يصلي وراء الإمام القاعد قائما ولا يصلي قاعدا، أخذ منه بعض الفقهاء لأنه آخر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه من الفقه كما ذكرنا استحباب الاغتسال للمغمى عليه ما لم يكن ثم جنابة، وأن الإنسان له أن يوكل، إذا وكل، إذا قلت لك صلي ها صلي بالناس فلك أن توكل غيرك كما فعل أبو بكر. واستثنوا من هذا صلاة الجنازة، استثنوا من هذا عند الحنابلة استثنوا منها صلاة الجنازة، فإذا أوصى ميت بالصلاة لك لا يستحب لك أن توكل. لماذا؟ لأن في إخفار لصاحبنا، هو يريد أن ينتفع بصلاتك أنك في مظنة أهل الصلاح والخير ونحوه، فيرجو من وراء هذا انتفاعا، فكأنك خفرته بإدخال غيره. وأيضا فيه أن الإنسان من الممكن إذا كان مريض من الممكن أن يتحامل على نفسه ويذهب إلى المسجد، إلى الصلاة في المسجد، وأنها كما قال ابن مسعود كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين، كان بعض الصحابة مريض يؤتى يحمل حتى يقام في الصف فيصلي. وهيأتي الآن أن نجمع لكم بين هذا الحديث والحديث الآخر في هذا الباب. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك مريض، فصلى جالسا وصلى وراءه قوم قياما، فإشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا فصلوا جلوسا. هذا الحديث يخالف في ظاهره حديث الباب الذي قرأنا، نكمل قراءة الباب ونعلق لكم ونجمع بين الحديثين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع، يعني وقع من عليه صلى الله عليه وسلم، فصرع عنه فجحش يعني جرح شقه الأيمن، فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما صلوا قياما، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا بعده يعني، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا صلى قائما صلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. قال أبو عبد الله البخاري قال الحميدي شيخه قوله إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا هو في مرضه القديم، ثم صلى بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم جالسا والناس خلفه قياما، لم يأمرهم بالقعود، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا صلى الإمام جالسا فالناس في هذا على ثلاثة مذاهب تبعا لهذه الأخبار التي سمعتموه. فمذهبنا مذهب الحنابلة أن الجلوس هو الصحيح، الجلوس هو الصحيح، وإذا صلوا وراءه قيام فعلى وجهين، وإذا ابتدأ الإمام فهذا إذا ابتدأ الإمام بالصلاة جالسا، وأما إذا اعتل الإمام في صلاته فإنهم يصلوا وراءه قيام. من أين هذا؟ عملا بالحديثين، الحديث الأول حديث عائشة الحديث الطويل أخذ منه أن الإمام إذا اعتل في وسط الصلاة فإن لا نجلس وإنما نصلي وراءه قيام. والحديث الآخر الذي أمرهم بالجلوس حال ابتداء الإمام وهو جالس. طيب الرواية الثانية عندنا يجب الصلاة قاعدا، وهذا قول الظاهرية لا يحل لك أن تصلي وراءه قائم وإنما تجلس. ومذهب الإمام الشافعي والحنفية يجب الصلاة قائما، لا تصلي أصلا إيه جالسا. لماذا قال الظاهرية هذا القول بوجوب الجلوس لظاهر حديث عائشة صلوا جلوس، ولماذا قال الشافعية والحنفية بهذا لما قاله الإمام البخاري الآن، وأن آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أنه صلى جالس وهم قيام خلفه. هذه أفهام الناس لهذه الأحاديث. وكما ترى الأمر الأحاديث كلها صحيحة ولا ضعيفة؟ صحيحة ثابتة كويس. هل تستطيع أن تجزم بنسخ أو نحوه؟ بل من الممكن أن تعمل القاعدة وترد على ما قاله الإمام البخاري دلوقتي أن لأننا لا نصير للنسخ إذا أمكن الجمع كما فعل أحمد وجمع، فممكن تهدم هذا تهدم ذلك بما ذكرناه له، مفهوم؟ ولهذا طالب العلم عليه أن يضبط هذه الأخبار بماذا؟ بأفهام السلف. اضبط هذه الأخبار بأفهام السلف، وهذا من أجود الأمور. لا تأخذ نص هكذا ثم تستخرج منه فقه لم تسبق ولا تدري ماذا قال الناس. هذه سلفية كاذبة، أن يأتي الإنسان بنصوص يقول هذا النص ظاهره كذا. أين فهم الناس؟ أين فهم السلف لهذه النصوص؟ فكل نص من النصوص لا فهم له هذا ليس بحديث، كما قال عبد الله بن وهب كل نص كل حديث ليس له فهم فليس بحديث. هذا ليس بحديث أصلا. لماذا؟ لأنك لا تدري ما فهمه ما وجهه. وهيأتي معنا بعض الأخبار الآن أيضا لعلها فيها نفس هذا المعنى. فقضية الترجيح في هذه القضايا لا بأس، الترجيح هذا مرتبة، يعني تقول الصواب كذا، ترجح لدينا الصواب كذا بعد اجتهاد وبذل وسع ونحوه، هذه مرتبة تصيب تصيب أجرا فيها، ويكون هذا منظور طالب العلم فيها، لا لترى باختيار رأي وفقط، لا، وإنما طلبا لمرتبة هي أجر في الدين. ثم بعد ذلك يعني قلت الصواب أننا نصلي وراءه قيام، إيه اللي حدث؟ رفع الخلاف، انفض الأمر، حسم النزاع، لا يوجد جديد في القضية. ما زال الشافعي يقول كذا وأحمد يقول كذا، والرواية الثانية عند أحمد يقول يعني. فلا تتعب نفسك في مثل هذه الأشياء، لها لا قيمة لا قيمة يعني لترجيحك، إلا أجرا ومسوبة عند الله وبالنسبة إليك تدينا. أما بالنسبة إلى عامة الأمة فلم نستفد كثير شيء بترجيحاتك، هذا حقيقي، شيء حقيقي، مفهوم أم لا؟ وإلا لا يحل لك أن تأتي بقول رابع. من قال يجوز؟ هل تستطيع أن تأتي من هذه الأحاديث ويكون هناك قول رابع لك لا تعلمه الأمة إلا من عندك؟ لا يحل. إذن القضية تكون بهذا، نعم تسعى إلى إصابة هذه المرتبة وهي ما يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، لكن ليس هذا هو المقصد. المقصد أن آتي بالخبرين وأفهم كيف فهم السلف. ألست بسلفي؟ يعني تفهم النصوص على وفق فهم السلف الصالح. فكل حديث لابد أن يكون عندك أفهام لهذا الحديث، إنما الأعمال بالنيات. فهم منه الجمهور العلماء اشتراط النية في الوضوء، وفهم منه الحنفية أنها ليست بشرط، حديث كذا فهم منه، وتستطيع حينها أن تربي ملكة لاستنباط الأحكام من النصوص من النصوص الشرعية. فبمثل هذا النظر يتربى عند طالب العلم ملكة. تنظر كيف استطاع أحمد رضي الله عنه ورحمه أنه يجمع بين الحديثين بهذه الطريقة، أنه يحمل حديث عائشة الأول الطويل الذي قرأناه على أن الإمام إذا اعتل في صلاته، وأما الحديث الآخر إذا ابتدأه. هذا فهم في الدين وليس برأي هكذا، إنما هو فهم في دين الله تبارك وتعالى، جمع وتأليف بين النصوص، كما هو الحال في تفصيلات شيخ الإسلام تيمية. تفصيلات شيخ الإسلام تيمية، والتفصيل ليس بقول، لا نقول أن هذا قول جديد، لا، المس بشهوة وبغير شهوة للذكر ناقض هذه تفصيلات، هذا فتح من الله تبارك وتعالى، ومرتبة يصيبها الايه، يصيبها العالم العارف التقي الذي يريد مرضات الله تبارك وتعالى، ويريد بمثل هذه الترجيحات ومثل هذه الايه السعي وراء الأدلة أن يصيب مرتبة عند رب العزة تبارك وتعالى. ليس إلا، ليس كون الإنسان يكون له رأي ويكون له ها في كل مسألة وترجيح والراجح عين والكلام الضخم الذي يفسد نية وقلب طالب العلم، لأنه لا يقوى على مثل هذا، لا يقوى على مثل أن يكون له رأي وقول ويفتخر بهذا. لا نقول له لا يكون لك رأي، لكن ليست بهذه الايه، ليست بهذه الصورة. فكان أحمد وغيره إذا سئل عن مسألة قال أكره وأحب، لا يقول هذا هو الحق الذي لا حق إيه غيره، وهذا هو الصواب وما دونه باطل. وهذا الكلام هذا لا يصدر إلا من رجل إما جاهل أو في قلبه مرض، نسأل الله السلامة والعافية. وعليه فهذا الذي إيه الذي يعني فهمه العلماء من هذه الأحاديث وترجيح الإمام البخاري، وهو عمل السلف أننا نأخذ بالآخر من إيه مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه القاعدة التي صار عليها الإمام البخاري. قال باب متى يسجد من خلف الإمام. قال أنس فإذا سجد فاسجدوا، يعني قال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم متى يسجد من خلف الإمام. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال حدثني عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن أبي إسحاق نحوه بهذا. مسدد بن مسرهد أبو الحسن يحيى بن سعيد القطان سفيان هذا الثوري وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي وعبد الله بن يزيد الخطمي. الحديث فيه لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. كل الناس تحفظه، من يفعله؟ لا تسجد، لا تضع، لا تتحرك وأنت قائم إلا إذا رأيت الإمام وضع إيه؟ وضع جبهته على الأرض. إذا تدبرت هذا في صلاتك عملت بالحديث وحفظته خلاص، لا تحتاج تمسك تقول وعن البراء بن عازب وهو غير كذوبها وتردده 50 اعبن به مرة واحدة، تدبر تحفظ كل هذا. نعم، يبقى متى يسجد؟ إذا سجد أم إذا كبر؟ العبرة بالتكبير أم العبرة بوضع الرأس بالسجود؟ إذا وضع رأسه. طيب، قال وطبعا الإسناد الآخر أبو نعيم الفضل وسفيان الثوري إلى آخره. قال باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام. حدثنا حجاج بن منهار قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد سمعت أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما يخشى أحدكم أو لا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار. طبعا هذا على الحقيقة أحس يعني يمسخ حمار أو تكون فيه من البلادة، من بلادة الحمير، يعني يكون ذهنه إيه فيه بلادة، لأنه كما قال ابن مسعود ورأى رجل سبق الإمام، يعني الإمام يقول سمع الله أحد فيسبق، ها الإمام يقول الله أكبر فيسجد قبله، قال لا وحدك صليت ولا بالإمام اقتديت. يعني لا أنت صليت وحدك ولا أنت بالإمام اقتديت، فهذا بإيه؟ ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على إيه؟ على مثل هذا جهل، نسأل الله السلامة والعافية. لكن يكون فيه من البلادة لأنه يخالف الإمام، فتجد في ذهنه من البلادة التي يعني قالها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا يأسم، وإلا ما يعني مسخ بهذه الايه بهذا الطريق فهذا العقاب يستدعي أنه ايه يأثم. قال باب إمامة العبد والمولى. وكانت عائشة يأمها عبدها زكوان من المصحف وولد البغي، وفي نسخة البغي والأعرابي والغلام الذي لم يحتلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا أمهم أقرأهم لكتاب الله. يبقى الآن إمامة أولا العبد، والمولى أصبح عتيق خلاص. وكانت عائشة أمها عدها زكوان من المصحف، لكن وهي أمها تنبه في صلاة النافلة وكان غلاما، ثم بعد ذلك فيه أيضا أن جواز القراءة من المصحف للإمام، يعني أن يقرأ الإمام في صلاة النافلة من المصحف هذا جائز لا إشكال، كانت تفعله عائشة لا إنكار فيه. وولد البغي يعني ولد الزانية ابن الزانية هل يصلي بالناس يصبح إمام؟ ثم الأعرابي يقصد بالأعراب الجاهل الإنسان الذي لا يسكن مع العلماء ولا غير ولا يدري عن الصلاة ولم يتعلم. قال والغلام الذي لم يحتلم، والغلام الصغير الذي لم يبلغ بعد إمامته جائزة. الإمام البخاري يقول كل هؤلاء يجوز تجوز إمامتهم بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم يأمهم أقرأهم لكتاب الله. الأقرأ هذا ابن سبع ابن خمس ابن تسع لا إشكال في هذا، مفهوم؟ طيب طبعا هو الآن الإمام البخاري يسوق عدة أحاديث نقرأها ثم نناقش ما قاله. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله هذا العمري عن نافع عن ابن عمر قال لما قدم المهاجرون الأولون العصبة اسم مكان موضع بقباء قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، ده مولى أم لا؟ يبقى هذا مولى خلاص لا إشكال. وكان أكثرهم قرآنا، هذا دليل الإيه؟ العبد والمولى ونحوه. حدثنا محمد بن بشار حدثنا هذا بندار حدثنا يحيى هذا القطان حدثنا شعبة قال حدثني أبو التياح يزيد بن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة. اسمعوا وأطيعوا لولي الأمر يعني وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيب، يعني لو هو طبعا هو العبد ده الحبشي إذا كان إيه إمام المسلمين يبقى يصلي بالناس خلاص، يبقى هو يبقى تصح إيه تصح إمامته وما زال وصف العبودية عليه، ولكنه تغلب كأن رأسه زبيب يعني شعره مجعد. طيب طبعا الإمام البخاري أما بالنسبة للعبد والمولى فدليله ظاهر، ولد البغي والأعرابي لا إشكال فيه لأنه يعني ينطبق عليه حد الايه حد الذي تصح إمامته، لكن الإشكال كله في الغلام الذي لم يحتلم إمامة الصبي إمامة الصبي. وأنا يعني وهذا مثال جيد يصلح لكم في مسألة المناقشات الفقهية وظواهر الأدلة، لأنك لا تغتر بظواهر الأدلة وأبرهن لك الآن. إذا سئل البعض الآن هل يجوز إمامة الصبي؟ يقول نعم يجوز إمامة الصبي. لماذا؟ لحديث عمرو بن سلمة صح ولا؟ حديث عمرو بن سلمة فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم يأمكم أقرأكم، قال النبي يأمكم أقرأكم، قال فكنت أؤمهم وأنا ابن سبع سنين أو ثمان سنين في بعض الروايات، قال فكنت إذا سجدت خرجت إستي يعني تظهر عورته صغير وكان يأمهم. إذا هذا ابن سبع ابن ثمان وكان يصلي بليه بالناس صحيح أم لا؟ ها دليل ظاهر صح، دليل لا إشكال فيه لا تستطيع أن ترده، لكن طالب العلم لا يفعل هذا، طالب العلم لا يفعل هذا، طالب العلم تبع لفهم الناس لأنه مبتدئ. فتجد مثلا أن الإمام يشوف الحنفية والمالكية والحنابلة وهو قول ابن مسعود وابن عباس والشعبي وإسحاق وابن المنذر جل العلماء يقولون لا تصح إمامة الصبي، لا تصح إمامة الصبي. أنت أحد أمرين الآن، تقول طيب كل دول خالفوا السنة صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ خالفوا السنة أخطأوا لم يطلعوا على النص، ابن المنذر لم يطلع على النص ماشي مثلا مع إن هذا كلام يقال، يقولون لا ممكن يكون الإمام الشافعي لم يطب، تسمع الكلام ده ولا أو أحمد لم يطب، وهذا وارد فعلا وارد، لكنه بعيد وارد، لكن الأصل أنه إيه؟ أنه اطلع. ليه؟ لأنه إمام مجتهد، ومن شروط المجتهد أنه يكون اطلع على جل السنة، وإلا ما صلح أن يكون مجتهد. هل شرط أن يكون اطلع على كل السنة؟ لا، عشان كده في احتمال اللي هو فعلا يكون لا إيه؟ لم يطلع على النص، لكن الأصل أنه إيه؟ اطلع على النصوص، الأصل أنه اطلع على الخلاف، الأصل أنه اطلع على الإجماع، الأصل إلا أن يأتي دليل أن فعلا أحمد لم يطلع على هذا الحديث، أقول لك نعم خلاص يبقى هذا قول أحمد مردود. ليه؟ لأنه لم يطلع على النص، لا إشكال في هذا، لكن هذا خلاف الأصل. فتجد أن الجمهور يقول لا، نحن لا نعمل بحديث عمرو بن سلمة. لماذا؟ ده الإمام الشوكاني كمان يأخذ منه أن ستر العورة ليس بشرط من شروط الإيه؟ الصلاة. يأخذ من حديث إيه؟ عمرو، أن ليس من شروط الصلاة ستر العورة. شايف؟ الشاهد أن هذا الحديث يقولون أن نحن لا نعمل به. قيل لأحمد حديث عمرو بن سلمة، قال دعه ليس بالأمر البين. قال إيه؟ قال دعه ليس بالأمر البين. قال له أبو داود السجستاني صاحب السنن، قال له حديث عمرو بن سلمة، قال لا أدري أي شيء هذا، لا أدري أي شيء هذا. قال ابن قدامة مفسرا لكلام أحمد، لعله توقف عنه لأنه لم يتحقق بلوغ الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان بالبادية في حي من العرب بعيد عن المدينة. وقوي هذا الاحتمال قوله في الحديث خرجت استي، وهذا غير سائغ عند أحد. يبقى لماذا ترك الجمهور حديث عمرو بن سلمة؟ أولا حديث عمرو بن سلمة النبي قال لهم إيه؟ قالوا اجعلوا عمرو بن سلمة يصلي بكم الصلوات، قال كده؟ خلي ولي أمكم إيه؟ ها؟ أقرأكم. ذهبوا هناك فوجدوا من صبي. طيب هل هذا الحديث يا أهل المصالح له حكم الرفع؟ ها؟ ليس له حكم الرفع. صلاة عمرو بن سلمة هل من حكم الرفع الذي درسته في علم مصطلح إقرار صاحب الشريعة؟ عشان هي ده الدليل الحقيقي، مش الرفع. يعني يعني لو كانت هذه الصلاة باطلة يقولون هكذا، لا أنزل الله قرآنا وأنكر هذه الايه هذا الصح كده، هذا الذي يقال. لكن هل هذا الحديث له حكم الرفع؟ هذا فعل صحابي، فإن كنت حنبلي فده شيء ثاني، أما أنت فلا تقول بأن قول الصحابي حجة، فلماذا تعمل به هنا؟ يعني يقولون قول الصحابي ليس بحجة، ثم يستدلون بهذا الحديث على إمامة الايه الصبي، وهذا ليس بحديث مرفوع، وإنما هو فعل الصحابة، ولم ينقل أن النبي أقرهم أو أنكر عليهم أو لا، ثم إذ بهم في حي من أحياء العرب بعيد عن المدينة. لا، فغلبت الظن تقول أن النبي لم يطلع على فعلهم أصلا. وهل إذا اجتهدوا في هذا وأخطأوا يعذروا أم لا يعذروا؟ لهذه الحيثيات كلها صح أو خطأ، فحديث عمرو بن سلمة لم يعمل به الايه الجمهور. فهل حينها تقول الجمهور يترك السنة؟ ها؟ هل بالله عليك يقال أحمد بن حنبل أو الحنابلة أو الشافعية أو الحنابلة خالف السنة؟ هل هذه مخالفة للسنة؟ هذه وجهة علماء، لازم يكون أنت ذهنك سواء قلت لي الآن راجح مرجوح، ليست هذه محل النقاش، هذه مسألة فقهية فيها كم قول، فيها قول بصحة إمامته للشافعي، وفيها قول الجمهور بعدم صحة إمامته، وقضي الأمر خلاص مسألة خلافية. لا إشكال، يدخل صبي يصلي أقول لك والله أنا مذهبي لا أصلي وراءه، أنت صليت وراءه صلاتك صحيحة لأنك تعتقد هذا، وخلاص نقاش فقهي انتهى. لكن الإنكار في ما أريده هو الآتي، أن خالفوا السنة وخالفوا الأدلة وأن هذه أخطاء والراجح والصواب والحق ليس الأمر بهذه الصورة وهذه الطريقة. ولهذا تجد في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية: اقرأوا مجموع الفتاوى واقرأوا كتب كثيرة جدا من كتب ابن المنذر، يقول هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فمنهم من قال كذا وقال كذا، والمسألة اللي بعدها فين؟ أين أنت؟ أين أنا؟ مش قضية، هي مسألة محتملة بس خلاص. ابن المنذر الذي يقول عنه الايه الامام النووي: لا هو المعتمد في نقل المذاهب. عاوز تعرف مذاهب الناس؟ مين؟ ابن المنذر. المعتمد في نقل المذاهب والخلاف هو الاجماعات، على خلاف ما يقال انه ايه انه متساهل في الاجماعات ونحوه. ابن المنذر له طريقه، مش ده محل الايه نقاش. لكن الشاهد ان طالب العلم لابد ان يؤصل عنده مثل هذا الذي اقوله. ليس الأمر بأن مسألة هذا الصحيح وثم بعد ذلك تجد آخر يقول بقول آخر فتقول هذا القول خطأ. ها؟ إمامة الصبيرة تصحي ليه؟ عندنا حديث كذا، لماذا تخالفه؟ هذا إنسان يعمل بظاهر النصوص، وكما قيل يعني ناعق، يسمع الناس يقولون فيقول مثلهم. وطالب العلم ليس بناعق، لا يسمع فلان يقول صح يبقى صح، فلان يقول خطأ يكون خطأ، لا، ليس الأمر بهذه الطريقة. وكما رأيت أي حديث تجد أن الجمهور يخالفه، أن مذهبك يخالفه، انظر لماذا ترك العمل بهذا ليه؟ هذا ده حق الأئمة عليك، وإلا اسكت. لا تدري؟ قل لا أدري وإيه؟ اسكت. لكن أنك تنافح عن ماذا؟ وتصحح وتضعف ماذا؟ فإذا أردت أن تنظر لماذا الإمام خالف هذا النص، انظر في كلام الإمام تجد له وجهة صحيحة ضعيفة، هذا محل عارف وجهته وخلاص. مفهوم يا أخواني؟ طيب، يبقى هذا بالنسبة لإمامة إمامة الصبي. والإمام البخاري يرى أن كل هذا كل هذا صحيح، يعني الإمام البخاري يعمل بمثل حديث عمرو بن سلمة، لكن الإمام البخاري لا يعمل بحديث عمرو بن سلمة للدليل الذي يستدل به الناس في عصرنا، وإنما استدل الإمام البخاري بإيه؟ بعموم أقرأكم. ما قالش النبي أقرأكم البالغ، صح؟ أقرأكم الحر، أقرأكم، ها؟ لا، لم يقل، قال أقرأكم صبي غيره. فالإمام البخاري عمل بإيه؟ بظاهر هذا. ضف إلى هذا أنه رأى بعض الصحابة كعائشة تجيز إيه؟ تصلي وراء الغلام، خلاص يبقى ايه في نافلة، يبقى هذه صلاة ايه، يبقى اذا صحت نافلة صحت ايه فريضة. وها هنا يأتي النقاش، من ها هنا يأتي النقاش. فليست ظاهر هذه الأدلة كما هو الحال مع صنيع الإمام الايه البخاري. طيب،
البخاري لم يذكر الزكوات،
نعم هذا، لا هذا معروف في بعض الروايات، في روايات هذا الخبر يعني. قال: باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه. حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسير عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. إذا لم يتم الإمام، إمام مبتدع ضال، فلا يتم الصلاة، ينقر وهكذا. ثم أتم من خلفه، من خلفه يتمون الصلاة صحيحة ويتبعونه ولا ينقرون كنقره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الفضل بن سهل البغدادي الأعرج، ويقول: يصلون لكم، يعني الأئمة، فإن أصابوا السنة فلكم، لكم أجر من هذا، وإن أخطأوا فلكم أجر، ها، وعليهم وزر، ليس عليك. هذا ما لم تقر الناس، تقر الضال على ضلاله وتسعى في نصرته وتمكينه، فلك مثل إيه؟ مثل ظلمه. قال: باب إمام المفتون والمبتدع. وقال الحسن: صلوا عليه بدعته. إمام المفتون، المفتون يعني الذي دخل في الفتنة وخرج على الأئمة، والمبتدع كالجهم وغيره. وقال الحسن: صلوا عليه بدعته. قال أبو عبد الله وقال لنا محمد بن يوسف حدثنا الأوزاعي حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور يعني محاصر في الفتنة فقال إنك إمام عامة يعني أنت الإمام الآن إمام عامة الناس ونزل بك ما تراه ويصلي لنا إمام فتنة عبد الرحمن بن عديس البلوي وكنان بن بشر هؤلاء الخوارج الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه وقتلوا كانوا هم يصلوا بالناس في هذه الفتنة قال ونتحرج يعني نتأسم في الصلاة وراء هؤلاء فقال الصلاة أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن الناس يعني إذا كان الإمام محسن فأحسن معهم كن معهم وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم هذه هي القاعدة يسير عليها الإنسان إن أحسنوا فمعهم وإن أساءوا فدعهم وقال الزبيدي محمد بن الوليد الشامي قال الزهري لا نرى أن يصلى خلف المخنث يعني الذي يتسنى كالنساء ها يتحدث في ناس مريضة إذا تكلمت معه كأنه يتكلم مثله مثل النساء طبعا زمان كانوا يصلوا الآن لا يصلوا فزمان كان ممكن يصلي بالناس إمام كمان ثم تتحدث معه تجده يتخنس هكذا هو يعني لا نقول أنه عياذا بالله يوطأ أو خنس أو لا لا هو مجرد كلامه بمثل هذه الطريقة فقال الإمام الزهري قال لا نرى أن يصلى خلف المخنس إلا من ضرورة لابد منها لماذا؟ لأن الإمامة هذه الإمامة مرتبة وأن يقدم لها مثل رجل يعني فيه من الكرامة ما فيه ولا يقدم هذا إنما يجتنب الإمامة قال حدثنا محمد بن أبان البلخي حدثنا غندر عن شعبة عن أبي التياح يزيد بن حميد أنه سمع أنس بن مالك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر اسمع وأطع ولو لحبشي كان رأسه زبيبة الآن يعني من يأتي لي بالشاهد إمامة المفتون والمبتدع ثم يأتي بحديثه اسمع وأطع ولو لحبشي كان رأسه زبيبة ها؟
هذا الإمام لو كان مفتون
نعم هو العبد يكون إمام العبد لا يكون إمام فهذا دليل على أنه خرج على الإمام الحق فهذا دليل على أنه مبتدع يبقى ما الدليل على صحة الصلاة وراء المبتدع هذا الحديث اسمع واطع ولا تأمر عليك عبد حبشي كأن رأسه زبيبة بس مش على طول كده يعني لازم بين قوسين كما جاء في بعض الأحاديث يحكم فيكم بكتاب الله عبد حبشي ضال مبتدع لكن بيعمل بيحكم بكتاب الله لكن أتقى الناس ولو كنت تصلي 100 ركعة كل يوم ولا تحكم بكتاب الله فلا سمع لك ولا ولا طاعة ولست بإمام أصلا قال باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان اثنين يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إن كان اثنين يعني هو والإمام هذا موقف الإمام والمأموم كان واحد وآخر حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت في بيت خالتي ميمونة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء وصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام فجئت فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه فصلى 5 ركعات ثم صلى 2 ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيطه أو قال خطيطه ثم خرج إلى الصلاة يعني صلاة الفجر يبقى وقف عن ظاهرة جدا قال باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما أو صلاتهما حدثنا أحمد هذا ابن صالح قال حدثنا ابن وهب المصري قال حدثنا عمرو هذا ابن الحارث المصري عن عبد ربه بن سعيد الأنصاري عن مخرمة بن سليمان عن قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نمت عند ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة فتوضأ ثم قام يصلي فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يميني فصلى 13 ركعة ثم نام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ وقال عمرو فحدثت به بكيرا فقال حدثني قريب بذلك أيضا ظاهر وفيه أنه حوله والصلاة صحيحة. حديث ابن عباس فيه فوائد يعني جمة. نقف هنا إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.